أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إن الله سبحانه وتعالى خلق العالمين وأجرى فيها سننه، ومن سنن الرب الثابتة أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة أمشاج ليبتليه، وجعل من آفاق ابتلاء الإنسان وامتحانه فوق هذه البسيطة أنه أكمل الحجة عليه وأعطاه الحرية. لو أن الله سبحانه وتعالى كان يجبر الإنسان على العمل الصالح لم يكن بينه إذن وبين أي حي آخر فرق كبير. الأحياء كلها مجبورة على غرائزها، كما النباتات كذلك، كما سائر المخلوقات، ولكن الإنسان بين هذه المنظومة المخلوقة كرمه الله بالحرية وبتحميل الأمانة، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان حمل الأمانة فاحتملها، حمل أمانة العقل، حمل أمانة العلم، حمل أمانة الإرادة والمشيئة وبالتالي الحرية والمسؤولية فاحتملها. فلما احتملها الإنسان كان عليه أن يؤديها بأتم وجه. ومن رحمة الرب سبحانه وتعالى الإنسان أنه وفر له كل عوامل الهدى، ومن أبرزها العقل والفطرة السليمة والنفس اللوامة في داخله والرسل والرسالات من خارجه، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا ورسالات، ومن ثم اصطفى من عباده رسلا وأولياء وصديقين وشهداء وصالحين تمثلوا هذه الرسالات الإلهية، فإذا بهم رموز واضحة لتلك الرسالات. بتعبير آخر هما التطبيق العملي لتلك الرسالات. فالنبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان تجليا لتوراته، الرسالة الإلهية التي نزلت عليه، وكذلك النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان مثالا عمليا ومنهجا يتحرك على الأرض، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولكن يمثل الإنجيل، وكذلك سائر الأنبياء إلى أن انتهى الوضع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسد الرسالة، مثل الرسالة، أصبح مثلا حيا للرسالة. ومن ثم أهل بيته وفي طليعتهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء والحسنان، وأيضا الخلص من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أصبح هؤلاء المجتمع الرسالي الإلهي فوق الأرض. لماذا؟ لكي لا يقول أحد أن الرسالة أفكار طباوية مثالية لا يستطيع الإنسان أن يرقى إليها. كلا، ليس الأمر كذلك. يستطيع الإنسان، أستطيع أنا وتستطيع أنت، ويستطيع هذا وذاك، ويستطيع كل مجتمع وكل شعب وكل أمة، يستطيعون جميعا بأن يتمثلوا هذه الرسالة ويصبحوا وأن يصبحوا عناوين واضحة لها، تجليات لها، تجسيدات لها. وهذا من نعم الله على الإنسان، وهذا من أبرز النعم، حيث أن الله سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن الأنبياء وبالذات عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا المنة الإلهية. لقد من الله، هذا منة، المنة كل نعم من الله، وجودي من الله، بصري، سمعي، عقلي، جوارحي، جوانحي، كل شيء من الله. لكن هذه المنة التي من الله بها على العباد باعتبارها تكميل لكل النعم، هذه منة، منة الرسول، وكذلك منة من اتبع الرسول فأصبح تجسيدا لتعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى الآيات التي توجنا الحديث بها والتي جاءت في سورة آل عمران، هذه السورة التي هي سورة بيان القيادات الربانية، بيان صفات هذه القيادات التي تتحرك على الأرض ولكنها تجسد كل مناهج السماء، تجسد كل تعاليم الرب سبحانه وتعالى. هذه الآيات ابتدأنا بهذه الآية حيث ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بإطاعة الرسول. بعد طاعته قل أطيعوا الله والرسول. انظروا إخواني، حينما تكون الطاعة لله والرسول، يعني من دون تكرار كلمة الطاعة، أطيعوا الله والرسول، لا يقول وأطيعوا الرسول، فمعنى ذلك أن طاعة الرسول هي امتداد لطاعة الله، وأن طاعة الله لا تكتمل إلا بطاعة الرسول، بل لا يمكن. كيف يمكن الإنسان أن يطيع الرب من دون أن يطيع الرسول الذي حمل رسالة الرب إلى الإنسان؟ الرسول هو الذي أرسل الله إليه، يعني حمل الرسالة، بيّن الرسالة، أعطانا رسالة الله، لابد أن أطيع الرسول لكي أطيع الله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في آية كريمة أخرى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فهي طاعة الله تتجسد في طاعة الرسول. أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن الذي يكفر بالرسول إنما هو يكفر بالله، والله لا يحبه. لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه يحب الله إن لم يكن يحب الرسول، لا يمكن له أن يدعي بأنه يطيع الله إن لم يكن يطيع الرسول. ثم مباشرة بعد هذه الآية الكريمة تأتي الآية التالية، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اصطفى سلسلة، ذرية، سلالة، يعني الحديث هنا ليس عن أشخاص كأشخاص، وإنما عن خط إلهي يكمل بعضه بعضا، ذرية بعضها من بعض. هذه الذرية وهذا الاصطفاء الإلهي لهذه الذرية في الحقيقة هذه تلك النعمة. إن هذه الذرية التي تتواصل مع الزمان من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وإلى آل إبراهيم وإلى آل عمران، آل إبراهيم هم إسحاق، يعقوب، يوسف، إخوة يوسف، أبناء يوسف، أبناء إخوة يوسف، هؤلاء، وهكذا آل عمران. هذه الذرية المباركة التي اصطفاها الله، يعني ماذا اصطفاها الله؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعلها صفوة، لم يجعلها صفوة فقط، وإنما أنزل عليها الكتاب وجعلها في الحقيقة عيبة لعلمه وينبوعا لمعرفته وهدى وضياء لعباده. هذا الاصطفاء، هذا الاصطفاء هل انتهى؟ كلا. من المعقول إخواني، من المعقول أن البشرية تتكامل، بينما الرسالة تتناقص بتعبير آخر. كما نعرف ويعرف الجميع اليوم أن مسيرة البشرية إلى التكامل والتسامي، وربنا سبحانه وتعالى قد يشير إلى هذه الحقيقة حينما يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني حركة الإنسان حركة إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وأسماؤه الحسنى إنها رمز الكمال والجمال والجلال، كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل ما تفكر من خير وتفكر من عظمة وتفكر من مجد فإن ذلك يتجلى في أسماء الله الحسنى وإن إلى ربك الرجعة. هذا التكامل في البشرية شيء واضح، لا يستطيع أحد أن يقول بأنه البشرية في تسافر. صحيح قد تكون هناك ظروف معينة وظروف معينة وفي عصور معينة البشرية تتسافل، ولكن عادة البشرية تتكامل. لكن هنا نتساءل، إذا كان الأمر هكذا وهو هكذا، كيف أن الأنبياء لا يكونون كذلك، أو أن الخط الرسالي الذي بدأ بصفوة الله آدم أبي البشر عليه السلام واستمر مع ابنه وولي عهده شيف ومن ثم إدريس وبعده نوح وهكذا، هذا الخط يتراجع؟ كلا، الخط يتصاعد. ولذلك أولي العزم من الأنبياء آدم ليس منهم، أولهم نوح وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعظمهم شأنا. والله سبحانه وتعالى اختار آل إبراهيم وآل عمران، أفلا يختار آل محمد؟ فكروا الناحية العقلية، أن الرب الذي جعل البشرية في تكامل أفلا يجعل رسالاته في تكامل؟ بلى. أن الرب سبحانه وتعالى الذي كمل رسالات الأولين بالآل، بآل إبراهيم، بآل عمران، لا يكمل هذه الرسالة بآل محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم؟ هل من المعقول؟ لذلك نجد أن كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد كلمات القرآن وضحت الدلالة بأن هذه الأمة أيضا حظيت بما حظيت بها الأمم السابقة من الاصطفاء ومن الاشتباء ومن التفضيل، لا بد أن تكون لهذه البشرية. البشرية اليوم 7,000,000,000 بشر، هؤلاء لا يحتاجون خطا رساليا خطا إلهيا، فلا يحتاجون. ولذلك جاء في تأويل هذه الآية الكريمة، يعني في تطبيق هذه الآية في حياتنا، أن الله سبحانه وتعالى اصطفى آل محمد أيضا على العالمين، عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الاصطفاء في الحقيقة هو دليل على تكاملية البشر. وحينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مناسبة وأكثر من موطن، ونقلت عنه الأجيال المتتالية جيل بعد جيل، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وحينما نبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم يبين من هم أهل بيته، سواء في حديث الكساء أو في يوم المباهلة أو في أحاديثه الكثيرة عن الإمام علي سلام الله عليه، عن الصديقة الطاهرة، عن الحسنين سلام الله عليهما، عن الأئمة، أحاديث عامة خاصة صريحة واضحة، فإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يكرس، وفعل ذلك بأمر الله وبإذن الله، كرس في هذه الأمة خطا رساليا إلهيا نظيفا مصطفى ومجتبى، هو خط النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام. وأنت حينما تنظر للتاريخ لا تجد في التاريخ عصر من العصور ولا مصر من الأمصار ولا لحظة من اللحظات إلا وتجلت فيها كلها آثار نبوة، آثار الرسالة. وسيحمل في آخر الزمان هذه الرسالة رجل من آل محمد، من آل علي، من أبناء فاطمة، من أبناء الحسين، يحمل هذه الرسالة عالية، وأهل الأرض سوف يؤمنون به جميعا. هذه الفلسفة، هذه النظرية، هذه النظرية تنسجم مع العقل، تنسجم مع الآيات القرآنية، تنسجم مع معرفة الإنسان بأن حركة التاريخ إنما هي إلى الأمام وإلى التكامل. وحينما نجد نحن كأتباع أهل البيت هذه الروح الكبيرة عند شعوبنا، روح الولاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وفي مناسبات شتى، نعرف أن هذه الروح إنما هي آية من آيات الله وانعكاس لكلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتطبيق لقوله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، تطبيق كامل. اليوم شعبنا في العراق يقوم قومة رجل واحد يحمل رسالة النبي، يحمل رسالة الله، لا يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده، إنما يحمل تلك الرسالة التي نزلت على آدم، على شيث، على إدريس، على نوح، على إبراهيم، على آل إبراهيم، على موسى، على عيسى، على النبيين كلهم جميعا. هذه رسالة، هي هذه الراية، راية جميعهم، هذه الراية ما هي راية شخص واحد، هذه راية الله، هذه رسالة الله. هذه الرسالة اليوم يحملها أبناؤنا في شعراء. إنك تجد اليوم في العراق شعبنا، وبالذات في العاصمة في مدينة بغداد. وأي بغداد؟ بغداد الحسين، بغداد علي، بغداد الكاظم، بغداد الجواد. اليوم ما تجد في شارع من شوارع بغداد إلا والناس يمشون على أقدامهم، يضربون على رؤوسهم بكاء ونحيبا وتجديدا لذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وليقول العالم أن إماما من ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان في هذه الأرض، أي في أرض بغداد، مسجونا، وقد استشهد بفعل السم. وحملت جنازته باستخفاف. لكننا اليوم نسأر له ونحمل راية ظلامته ونقول كلا للظلم، كلا للطغيان. هذا شعبنا في العراق، هذا الشعب الذي عظم وكبر واستطال بولائه لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يتحدثون عن الشعب باستخفاف لا يعرفون الجوهر الكامن في هذا الشعب. بالأمس في يوم 40، وقبله في يوم عاشوراء، وقبله وبعده، هذه الأيام تترى وشعبنا في العراق يرزح تحت أشد المشاكل والمصائب والمتاعب، ولكنه مع ذلك لا ينسى ولاءه لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا ينسى ذلك، يحمل الراية، يتحدى الصعاب، يتحدى الموت. لو كانت هذه المناسبة مثلا في أيام الربيع، لو كانت الشوارع مظللة، لو كانت الكهرباء موجودة، لو كانت الظروف الأمنية مستتبة بالكامل، ربما قال القائل أنهم معتادين على شعائر معينة. كلا، الشعب يتحدى. في هذه الأيام الحارة جدا وتحت إشراقة الشمس ومع وجود تهديد من قبل الأعداء، هذا الشعب يستطيع. ما هي رسالة هذا الشعب؟ أنا أقول لمن يريد أن يستمع، لمن يريد أن يفهم، لمن يريد أن يعي، وإذا لم يرد فهذه مشكلته، لا يعنينا أمره شيئا. أقول له كفاكم دليلا وشاهدا على تمسك هذا الشعب بمبادئه، بقيمه، بتاريخه، بتراثه، بقياداته الدينية، كفاكم دليلا. فلا تنظرون، ربما من قبل كانت الجيوش في سكناته بعيدة، كانت جيوش الأجنبية في سكناته، كانت وكالات الأنباء غير موجودة، كانت ظروف معينة. لكن الآن العراق أصبح على حائط النهار، كل العالم يشاهد ما يجري هناك. لماذا يكتفون ببيان بعض المشاكل بين السياسيين أو بعض المشاكل الأمنية، ولا يعكسون هذه الموجات البشرية الهادرة التي تحمل شعار الولاء لله، للنبي، لكتاب الله، لآل النبي، وتضحي بنفسها؟ تعالوا إلى هذه الحقيقة ودرسوها، تعلموا منها، تكيفوا معها، لا تتحدوها. هذه رسالة شعبنا، رسالة شعبنا، رسالة الوحدة. كم وكم حاول الأعداء والمتربصون شرا بهذه الأمة، كم حاولوا تمزيقها، تفريقها، وكم حاولوا إثارة الحروب الطائفية والحروب الإثنية في هذا الشعب. وإذا بمناسبة كمناسبة الأربعين، مناسبة كمناسبة عاشوراء، مناسبة كمناسبة عاشوراء بغداد، يعني أيام شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه، تتحول إلى بوتقة تنصهر فيها كل الطوائف وكل الأحزاب وكل الاتجاهات. سبحان الله، هذه هي القوة، هذه هي الكهف الحصين، الدرع الواقية، القلعة القوية لهذا الشعب. وأقول لأبناء شعبي، إخواني، أنتم قد قدمتم التضحيات، أنتم قد تقدمتم خطوات، خطوات واسعة إلى الأهداف الكبرى، عليكم أن تكملوها. تعالوا تعالوا جسدوا مبادئ الإسلام، جسدوا مبادئ القرآن، جسدوا مبادئ النبي وأهل بيته. ممكن أنتم أيضا، أنتم قد تخطيتم العقبات، تجاوزتم الصعاب، وصلتم إلى قريب من الأهداف. تعالوا انهضوا بأنفسكم نهضة أخرى، أوصلوها إلى القمة لتكونوا مثلا للآخرين. يقول للعالم هذا هو مثلنا. أنا أريد كل واحد يزور الإمام موسى بن جعفر اليوم يرجع بذخيرة روحية هائلة لكي يتبع الإمام موسى بن جعفر في أخلاقه، في عبادته، في عرفانه، في علمه، في تضحياته، في صبره. ذاك اليوم نحن نستطيع أن نقول كما أن الله اصطفى آل إبراهيم وآل عمران، يمكن أن يصطفي أيضا الأمة التي تتبع هؤلاء. إن الله فضل بني إسرائيل واصطفاهم لأنهم جسدوا في يوم من الأيام الرسالات الإلهية. اليوم أنتم في العراق ممكن أن تجسدوا أيضا رسالات الإلهية، يصطفيكم الله، وماذا لا. وكذلك جسدوا تعاليم الكتاب، لأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم عدل الكتاب. هم أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال بأنه تارك فيهم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، واعلموا بأنهما لن يسترقا حتى يرد علي الحوض. معنى ذلك أن الإمام موسى بن جعفر، تسأل شنو برنامج الإمام موسى بن جعفر، يقول لك القرآن. شنو برنامج والده الإمام الصادق؟ القرآن. شنو برنامج الإمام الباقر؟ القرآن. شنو برنامج الإمام زين العابدين؟ القرآن. برنامج الإمام حسين، إمام الحسن، إمام أمير المؤمنين، برنامج النبي، منهاجهم هو القرآن، حياتهم هي القرآن. تعالوا القرآن، تدبروا في القرآن، استوحوا آيات القرآن، استبصروا، استنطقوا، حاولوا تطبقون آياته في واقعكم، تنظروا إلى الأمور بمنظار القرآن، ببصائر القرآن. وثم يا إخواني جسدوا الوحدة، ليس فقط في مسيراتكم الجماهيرية الهائلة، وإنما أيضا في دوائركم، في مصانعكم، في مزارعكم، في معاملكم، في متاجركم، في محلاتكم. يعني حاولوا أن تكونوا أمة خالصة لله. ثم آنئذ سوف ترون كيف أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليكم بركاته ورحمته. الأرض تعطيكم خيراتها، والسماء تنزل عليكم قطرها، والعالم يعجبون بكم ويختبطون بما تفعلونه، يعني يحاولون أن يقتدوا بكم. هذا هو الهدف. اليوم تذهبون إلى مرقد الإمام موسى بن جعفر والإمام الجواد سلام الله عليهما، والهدية التي ترجعون بها إن شاء الله من هذه الزيارة ومن هذه المناسبة ومن هذا الحشد الجماهيري ستكون تلك الهدية إن شاء الله بحول الله وقوته، دولة صالحة متحدة يشترك فيها الجميع، والجميع في هذه الدولة إن شاء الله يحاولون إسعاد الشعب وتطبيق القوانين الإلهية والقيم الربانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم ويوفق كل مؤمن صالح في هذه الأرض، ويوفق شعوبنا كلها لكي يسعدوا في حياتهم ولكي يكتملوا تكتمل